الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي سعدت أوقاتكم بكل خير، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. كشف أحد كبار معاوني الرئيس جلال طالباني اليوم الثلاثاء إن طالباني الذي يرقد في مدينة الحسين الطبية في عمان قد لا يحضر المؤتمر الدولي المقرر عقده في بغداد يوم السبت المقبل. وقال ملا بختيار الذي يرأس الفريق الطبي العراقي المرافق لرئيس الجمهورية إنه ليس من المؤكد 100% أن الرئيس طالباني سيتمكن من حضور المؤتمر. ونقلت وكالة فرانس بريس عن باختيار قوله إن القرار ليس قرار طالباني وأن أطباءه الأردنيين هم الذين سيقررون بحسب تعبيره. وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن المؤتمر الذي سيعقد في بغداد سيكون محكا لجدية إيران وسوريا في مساعدة العراق على الحد من أعمال العنف. وأعلن بوش في كلمة ألقاها في واشنطن أن هذه الاجتماعات ستكون اختبارا مهما لما إذا كانت إيران وسوريا راغبتين حقا في أن تكونا قوتين بناءتين في العراق بحسب تعبيره. وأضاف أن المؤتمر سيكون اختبارا للمجتمع الدولي كي يعبر عن دعمه للديمقراطية الفتية في العراق. وأشار بوش إلى أن اجتماعا لاحقا سيعقد في نيسان المقبل بمشاركة وزراء خارجية العديد من دول العالم لبحث مستقبل العراق. قالت مصادر طبية أن 90 شخصا على الأقل قتلوا في مدينة الحلة بمحافظة بابل اليوم الثلاثاء، وأصيب نحو 160 آخرين عندما فجر انتحاريان حزاميهما الناسفين وسط حشد من الزوار الذين كانوا متوجهين إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى 40 الإمام الحسين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الدكتور محمد التميمي من غرفة الطوارئ في مستشفى الحلة قوله إن 50 من المصابين في حالة حرجة. وقال ملازم الشرطة كريم الحمزاوي أن الانتحاريين فجر حزاميهما الناسفين على بعد أمتار من أحدهما الآخر وسط جموع الزوار. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء أن القوات العراقية تساندها القوات متعددة الجنسيات تحقق تقدما هاما في تنفيذ خطة أمن بغداد، ولكنه حذر من الهجمات الانتقامية ردا على الاستراتيجية الجديدة. وأكد بوش في كلمة ألقاها أمام جمع من المحاربين القدماء الأمريكيين في واشنطن إن من السابق لأوانه الحكم على نجاح العملية الأمنية، ولكن حتى في هذه الساعة المبكرة هناك بعض الدلائل المشجعة على حد وصفه. ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي قوله إن القوات العراقية والأمريكية تحقق تقدما تدريجيا لكنه تقدم هام كل يوم تقريبا. وتوقع بوش أن يحاول تنظيم القاعدة ومن سماهم المتطرفين الآخرين أن ينفذوا هجمات مشهدية تكون لها أصداء إعلامية واسعة ردا على العملية الأمنية. أفادت تقارير اليوم الثلاثاء بأن وفدا صينيا وصل إلى العراق في مهمة تهدف إلى استئناف العمل بعقد نفطي قيمته 700 مليون دولار وقع في زمن النظام السابق. ونقلت صحيفة أورينتال مورنينج بوست الصادرة في شنغهاي اليوم عن مصدر في السفارة الصينية في بغداد قوله إن الوفد الصيني سيبحث مع الجانب العراقي أعمال التنقيب في حقل الأهدب النفطي في جنوب العراق. وأضاف المصدر أن الرئيس جلال طالباني ومسؤولين عراقيين آخرين سيزورون الصين على أن يحدد موعد الزيارة لاحقا. دعت مصر اليوم الثلاثاء إسرائيل إلى التحقيق في اتهامات بقتل أسرى مصريين على أيدي جنود إسرائيليين بقيادة وزير البنى الأساسية الحالي بن علي عازر في حرب حزيران عام 1967. وطلب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من نظيرته الإسرائيلية سيبي ليفني خلال اجتماع بينهما في بروكسل اليوم أن تنظر في فتح تحقيق في القضية. وقال أبو الغيط في أعقاب الاجتماع أن مصر مصممة على الحصول على إيضاحات من إسرائيل. في غضون ذلك هددت لجنة الشؤون العربية والخارجية في البرلمان المصري بإعادة النظر في العلاقات مع الدول العبرية إذا لم تقدم المتهمين في القضية إلى المحاكمة. قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء إن إيران مستعدة لإجراء مفاوضات أو حتى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة على أن لا تضع واشنطن أي شروط مسبقة. وأكد متكي في حديث مع صحيفة اعتماد ملي الإيرانية إن إيران دأبت على القول إنها مستعدة للتفاوض، وأضاف أن إيران بشأن الملف النووي أعلنت أن على الولايات المتحدة أن تسحب شرطها المسبق بوقف تخصيب اليورانيوم. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الآن نتابع برفقة ميسونة والحب آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ينوي فتح مكتب له في عمان لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى العراق. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. تنوي الأمم المتحدة فتح مكتب لها في الأردن مهمته التعامل مع المشاكل الإنسانية الكبيرة والمتزايدة التي يعاني منها حوالي 2 مليون نازح عراقي غادروا بلادهم إلى الدول المجاورة هربا من الأوضاع الأمنية المتردية في العراق، إضافة إلى ما يعانيه 2 مليون نازح آخر تقريبا من المهجرين داخليا. جاء ذلك على لسان جون هولمز مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. المسؤول الدولي أوضح أن الحكومات والمنظمات الخيرية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى تود معالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه هؤلاء النازحون بشكل أفضل مما حدث في السابق، ولذا قرر المكتب فتح فرع صغير له في العاصمة الأردنية عمان من المفترض أن يعمل فيه 10 موظفين. هولمز أضاف بالقول أن الاهتمام تركز حتى الآن على القضايا السياسية وعلى مستقبل العراق، بينما أهملت القضايا الإنسانية إلى حد ما. مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة اعتبر أن الوقت قد حان الآن للتركيز على القضايا الإنسانية بشكل أوضح، ثم أشار إلى أن قضية النازحين والمرحلين العراقيين أثيرت يوم الجمعة الماضية في اجتماع في فيينا حضره ممثلون عن الحكومة العراقية. إليزابيث بيرس من قسم المعلومات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تحدثت لإذاعة العراق الحر عن هذا المكتب وعن مهامه.
In fact, the providing of relief assistance has never
في الواقع تقديم المساعدة لم يتوقف على الإطلاق من خلال الكادر الوطني الذي يعمل أحيانا في ظروف صعبة جدا. سيعمل هذا المكتب على تنسيق العمل الإنساني الذي تنجزه جميع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تقديم هذه المساعدات، مثل منظمة الصحة العالمية والمفوضية العليا لإغاثة اللاجئين، إضافة إلى برنامج الغذاء العالمي بالتأكيد.
of course WFP, the World Food Program.
بيرث طرحت أيضا تقديرات عن عدد النازحين والمرحلين العراقيين.
We think that there are 4 million people.
نعتقد أن هناك حوالي 4 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدة داخل العراق. غير أن هذا الرقم مأخوذ من إحصاءات عام 2004، ولا شك أن هذا الرقم قد ارتفع الآن. من شأن هذا المكتب أن يعمل على تنسيق عمليات عبر الحدود لتقديم المساعدات الإنسانية، وسيعمل انطلاقا من دول مجاورة مثل الأردن وسوريا حيث يوجد مليونا نازح.
يذكر أنه إضافة إلى ما يعانيه النازحون العراقيون خارج العراق من مشاكل تتعلق بظروف حياتهم اليومية، فإنهم يمثلون أيضا عبئا على كاهل الدول المجاورة وعلى صعود عدة. أزمة النازحين العراقيين تعتبرها بعض المنظمات الدولية أكثر الأزمات سرعة في التفاقم في وقتنا الحاضر. أكثر الدول استقبالا لهؤلاء النازحين هي الدول المجاورة مثل سوريا والأردن. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت من جانبها في شهر شباط الماضي أنها ستستقبل 7,000 لاجئ، غير أن البعض يرى أن هذا الرقم ضئيل مقارنة بأعداد النازحين الحقيقية، كما عرضت الولايات المتحدة تقديم مبلغ 60 مليون دولار، وهو المبلغ الذي أعلنت الأمم المتحدة أنها تحتاجه لمعالجة قضية النازحين والمرحلين، غير أن حلفاء أوروبيين وعرب يعتقدون أن على واشنطن أن تفعل المزيد حسب ما ذكرت صحيفة التايمز اللندنية. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. بثت وكالة رويترز تحليلا أشارت فيه إلى دور سوريا في إحلال الاستقرار في العراق، وقالت أن سوريا تأمل من خلال مشاركتها في مؤتمر بغداد في 10 من هذا الشهر الحصول على موافقة واشنطن لاستعادة مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، إضافة إلى أمور أخرى. من المفترض أن يرأس وفد سوريا إلى اجتماع بغداد النائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، وهو اجتماع ستحضره إيران أيضا، علما أن واشنطن وجهت اتهامات إلى هذين البلدين بمساعدة المتمردين داخل العراق. اجتماع بغداد سيكون أول لقاء على مستوى رفيع بين دبلوماسيين أمريكيين وسوريين منذ بداية عام 2005. يذكر أن وزير خارجية سوريا وليد المعلم زار بغداد قبل فترة، وصدر بيان عن الجانبين العراقي والسوري أدان الهجمات التي يشنها المتمردون على القوات العراقية التي تدعمها القوات الأمريكية. سياسيون عراقيون زاروا سوريا مؤخرا قالوا حسب ما أشارت الوكالة في تقريرها أن في إمكان سوريا وإيران أداء دور مهم في وقف أعمال العنف في العراق والتأثير على الجماعات المسلحة في هذا الاتجاه. ويقول دبلوماسيون غربيون أن في إمكان سوريا مساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا في إحلال الأمن في العراق لو أنها أرادت ذلك. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. منذ سقوط النظام السابق وتشكيل حكومات عراقية جديدة وجهت اتهامات عديدة بالفساد، وأكدت منظمة الشفافية الدولية في تقارير عديدة على ضرورة العمل على مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة في العراق. يوم الثلاثاء عقدت السفارة الأمريكية مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه نيتها إنشاء مكتب خاص من شأنه التعاون مع عدة جهات وطنية ودولية بهدف مكافحة الفساد. التفاصيل مع ليلى أحمد.
أعلن مكتب المحاسبة والشفافية في السفارة الأمريكية والذي يعمل على تشجيع وتنمية المحاسبة في الحكومة العراقية، أعلن عن عزم المكتب لتشكيل مجلس مكافحة الفساد المشترك يضم ممثلين عن الدول المشتركة في الائتلاف، وأيضا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العامين، بالإضافة إلى مكتب المحاسبة والشفافية. وقال مدير مكتب المحاسبة والشفافية في السفارة بوتس بولكيان خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بأن المكتب بصفة بصدد تدريب العاملين في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة العامة والمفتشين العامين بهدف تطوير قدراتهم.
مكتب المحاسبة والشفافية جاء بثلاثة مستشارين هم الآن في العراق والآن يقدمون الاستشارات والعمل مع لجنة النزاهة في العراق. هذا نحن نجمع عدد من الخبراء الذي يستطيعون مواجهة بعض التقارير وتحليلها الصادرة مع المفتش العام في العراق ومن خلال ديوان الرقابة المالية. المكتب هنا في العراق وهم يعملون باطلاع مع الحكومة العراقية.
وأوضح بولكيان بأن مكتبه بعث برسائل إلى مجلس مكافحة الفساد العالمي الذي أدرج العراق ضمن أسوأ الدول فسادا، حيث تتضمن هذه الرسائل توضيحات وتصحيحات في هذا المجال. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي.
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
قولي من هسة درب الهوى ويا صوت، درب الهوى ويا صوت. لا تقول لا تقول جابوني غصب، من هسة قولي يا قلب قولي قولي من هسة. بس أنصحك بس أنصحك، أفكر قبل ما يجرحك ما يجرحك. ما أمنعك بس أنصحك بس أنصحك، فكر قبل ما يجرحك ما يجرحك. الحب دقيق يفرحك وسنين نارك تلتهب، الحب دقيق يفرحك وسنين نارك تلتهب. من هسة قولي يا قلب قولي قولي من هسة،
من هسة من هسة قولي يا قلب من هسة. We'll be right back.
الهوى هوايا صوت درب الهوى هوايا صوت لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه مالك دوا مالك دوا أتالي هنتعذب سوا نتعذب سوا من تنجرح مالك دوا مالك دوا أتالي هنتعذب سوا نتعذب سوا لا تلعب بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب لا تلعب بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه
من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه إن كان الشوق دهت كل كل من هسه من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه إن كان الشوق دهت كل كل من هسه
درب الهوى هوايا صوت
هوايا صوت
درب الهوى هوايا صوت
هوايا صوت
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه.
عودة مستمعين الأكرم إلى الزميلة ميسون أبو الحب لنتعرف معها على آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق، فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. قتل حوالي 100 شخص وأصيب أكثر من 160 من الزوار الشيعة في انفجارين انتحاريين فصلت بينهما فترة زمنية قصيرة في الحلة حسب مصادر في الأمن. مصدر في مستشفى الحلة قال أن أغلب الضحايا من الشباب إضافة إلى نساء وأطفال بين القتلى والجرحى. التفجيرات نتجت عن قيام انتحاريين بتفجير أحزمة ناسفة كانا يرتديانها ويقفان على مبعودة أمتار أحدهما عن الآخر، ووقعت هذه التفجيرات بين أفواج من الزائرين الذين يتوجهون إلى كربلاء سيرا على الأقدام لإحياء أربعينية الإمام الحسين. قتل 9 جنود أمريكيين، 6 منهم في تكريت في انفجار عبوة ناسفة أدى أيضا إلى إصابة 3 جنود آخرين، بينما قتل 3 جنود أيضا في انفجار مشابه في محافظة ديالا. على الطريق الموصل بين كركوك وبغداد هاجم مسلحون موكبا يقل عضو مجلس النواب محمد مهدي البياتي هو وعدد من أفراد أسرته، فقتلوا 4 منهم وأصابوا 2 آخرين. قتل أيضا 5 رجال شرطة في انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد، وقرب جسر الصرافية في العاصمة وقع انفجار أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة 4. في الصويرة قتل مسلحون مسؤولا في الشرطة هو سلام فخري وأصابوا 4 من حراسه. في الإسكندرية قتل مدني وأصيب 2 آخران في انفجار عبوة ناسفة. القوات متعددة الجنسيات أعلنت العثور على مخبأ للأسلحة قرب قرية الرضوانية القريبة من مطار بغداد الدولي. وفي إطار عملية فرض القانون في بغداد عثر جنود التحالف بالتعاون مع قوات الأمن العراقية على كميات كبيرة من قذائف الهاون وذخيرة الأسلحة الصغيرة خلال هذا الأسبوع، إضافة إلى معدات أخرى. بيان آخر أعلن مقتل إرهابي وإصابة 2 آخرين في 4 من هذا الشهر قرب تكريت، كما تم وضع اليد على مخبأ للأسلحة. قتل جنود من الفرقة متعددة الجنسيات في بغداد 4 إرهابيين أثناء زرعهم عبوات ناسفة عند قرية قرب ضفاف نهر الفرات بتاريخ 5 آذار. في الموصل دمرت غارة جوية لقوات التحالف بناية تحوي مخبأ كبيرا لمواد تستخدم في صنع العبوات الناسفة مساء يوم الاثنين. تفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل في التقرير التالي.
في اشتباكات مسلحة بين رجال الشرطة العراقية والأفراد من الجماعات المسلحة المسلطة على الإرهاب، وجراء هجوم شنته الجماعات المسلحة قتل الشرطيان وجرح 3 آخرون ومن رجال الشرطة أيضا، كما أصيبت سيارات تعود للمواطنين المدنيين بأضرار. هذا ولم تعرف فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوف المهاجمين أم لا. كان هذا في حي النهروان التنك، وفي حي النهروان التنك أيضا عثرت القوات الأمنية العراقية على جثتين تعودان لمجهولين. مصدر في الشرطة العراقية لم يكشف عن اسمه أفادنا أن القتيلين من ضحايا العنف الطائفي والقتل على الهوية، ولقد نقل جثمانهما إلى قسم الطب العدلي بالمستشفى الجمهوري بالموصل الذي يضم العشرات من الجثث التي لم يتم التعرف على هويات أصحابها بعد. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلب الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، قتل مواطنان من الأرياف الشمالية للموصل، قتلا أثناء قيامهما بزيارة إلى الموصل. كما وقامت مجموعة مسلحة مجهولة بإطلاق النار على نائب مسؤول مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني والذي نجا بأعجوبة من محاولة الاختيال هذه. الموصل أيضا شهدت عمليات تفجير العبوات الناسفة على الطرق والشوارع الرئيسية، كما وشهدت أيضا عمليات إطلاق نار متفرقة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
شهدت منطقة الساعي وسط المدينة وقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين مسلحين وحراس المعسكر البريطاني، ما أدى إلى إصابة 2 من المهاجمين بنيران قناص بريطاني، فيما أصيب رجل وزوجته يسكنان المنطقة ذاتها بجراح على أثر سقوط قذائف الهاون، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوة متعددة الجنسيات في الجنوب. وفي حادث منفصل أكد مصدر في الشرطة المحلية بأن أحد المواطنين لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون بجراح، من ضمنهم طفل يبلغ 4 سنوات على أثر سقوط 3 قذائف هاون على منطقة النجيبية في ساعة متأخرة من ليلة أمس. وأكثر الحادث أيضا عن تدمير ملحق لمبيت الحرات تابع لمديرية شرطة جمارك المنطقة 4. على صعيد آخر أكد مصدر في قيادة الشرطة بأن لجنة ثلاثية مؤلفة من ضباط رفيعي المستوى من وزارة الداخلية وصلت المدينة للتحقيق في ملابسات حادث اقتحام مقر مديرية الاستخبارات لمعرفة الأسباب التي تكمن وراء مداهمة المبنى من قبل متعددة الجنسيات. يذكر أن مركز إعلام متعددة الجنسيات برر الحادث لاعتقال ضابط يشتبه بانتمائه لما يعرف بفرق الموت، نافيا إطلاق سراح المحتجزين. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 07704 25770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير تتضمن متابعة للمؤتمر الأول للإسلام والعلمانية الذي أنهى أعماله في ولاية فلوريدا الأمريكية. كما سنواصل متابعتنا لملف اللاجئين العراقيين. بداية مستمعين الأكارم نتوقف في العاصمة بغداد لنتعرف على حجم الدمار والخراب الذي لحق بشارع المكتبات المعروف بشارع المتنبي جراء التفجير الذي استهدف أصحاب محلات بيع الكتب ورواد هذا الشارع التاريخي يوم الاثنين، حيث تعرض مقهى الشهبندر التاريخي للحرق والتدمير. عن حجم الخسائر المادية والمعنوية التي تسبب بها تفجير شارع المتنبي أعد مراسل إذاعة حسن راشد التقرير التالي.
الدخان وصراخ رجال الأطفاء الذين يواصلون العمل منذ أكثر من 24 ساعة هي كل ما تبقى في شارع المتنبي أو شارع المكتبات في بغداد، الذي فاض بالماء الملون بأحبار المكتبات ودماء أصحابها وروادها في مشهد لا يمكن إلا أن يذكر بما روته كتب التاريخ عن حادثة سقوط بغداد على يد هولاكو عام 1258. أحاديث الناس عن نتائج انفجار يوم الاثنين الذي استهدف الشارع تشرح جانبا مما جرى، ولكن بالتأكيد هناك الكثير مما سيبقى عصيا على السرد.
حصل انفجار بالساعة 11:30 شارع المتنبي. ناس تقول ساق انتحار، لأن القريبين عن الانفجار أكثرهم استشهدوا، وناس تقول لعاب سيارته بنص الطريق وفلت. المكتبات اللي ضرت من حد القاموسي لحد مكتبة القيروان، من هاي الجهة جهة المصرف، ومنك من الشابندار لحد مكتبة الباقر والطوابق، وحتى هاي اكو مكتبات بالقيصرية مال المصرف احترقت، وكو يعني عالم هواي استشهدت. يعني مقهى الشاب بندر العدد بالثلاثين قاعدين بيعتقدوا انه كلهم استشهدوا، والبسطيات هم اكثرهم استشهدوا.
كم تقدر عدد القتلى في هذا الانفجار؟
بالخمسين.
الكتب، عدد الكتب وكميات الكتب اللي راح،
يعني بالمليون كتاب هم قد، يعني كل مكتبه والمخازن مالتها.
لحظه الانفجار وين صار؟ بنص الشارع، يعني السياره كانت هي وتمشي، مع انه الاذاعات البارحه من نطتها كل الاذاعات تقول سياره كانت واقفه، اهل المحلات اللي خلوه يوقف.
رجال الاطفاء ما زالوا ينتشرون الجثث من بين ركام المكتبات التي ما يزال بعضها يحترق، وقد بدت على وجوههم علامات الإعياء.
عدد المكتبات، أول شيء القيصرية مع المصرف مو أقل من 25 مكتبة ضم واحد هي، وهاي من على هاي القيصرية الثانية مقابلها مع الكتب غير المكاتب اللي على الشارع.
وعدد الضحايا،
كل مكتبة مضم لها أقل من اثنين، أقل معدل اثنين. وهسه تشوف قدامك هسه آخر جثة طلعوها،
هسه إذا يطلعون جثث نادي يطلعون كل ساعتين ثلاثة يطلعون جثتين ثلاثة.
من البارحة لليوم ده يشتغلون، حتى أقنع ما مطيهم، كل ساعة متخربط واحد بيهم ويشيلوه هناك يعالجوه، حتى اسناد انهم ماكو، قمنا يطون خرق يخلون على حلقهم ينقعوا بالمي على مود يقدرون يطبون يطلعون الضحايا.
وتتجاوز خسائر شارع المتنبي التقدير المادي الى الخسارة المعنوية لعشرات الكتب النادرة التي يصعب تعويضها.
واللي راحت يعني كل مكتبة منظم لها مو أقل من يعني 55,000 دولار كل مكتبة، بالإضافة الكتب اللي راحت بعد ما تتعوض، لأنه أكو كتب هي هاي بالذات المجمع أكو كتب يعني نادرة، هذا المكان وبالذات يعني ضام الكتب النادرة يعني أكثر شيء، قد تكون هالمكتبات تضم بعض الكتب اللي جملة بس هاي يعني العينة خلينا نقول مالته هنا أغلبها راحت.
لأنه كتاب بده يروح ما يعوض، والبشر اللي كان يمارس الكتاب واللي يجيب الكتاب هو أساسه راح، بعد مش تعوضه.
وفي قائمة الخسائر أيضا مقهى الشاه بندر آخر المقاهي الثقافية في بغداد التي دمرت بروادها وصورها التي تحكي صفحات من تاريخ العراق.
أقدم مقهى في بغداد هي مقهى الشاه بندر، آخر مقهى تراثية في بغداد موجودة، تم تدميرا كاملا، حرقت، ما تحويه من صور نادرة لبغداد ولشخصيات بغدادية كلها حرقت، الرواد ما نعرف منو كان موجود من الأدباء والصحفيين، ما نعرف اللي استشهدوا كلهم.
ومن زاوية أخرى يضاف انفجار شارع المتنبي إلى الانفجارات التي طالت المراكز الاقتصادية في بغداد، حيث ذهب ضحيته العشرات من العمال والباعة الفقراء.
شرطت إن قبل نشتغل بس انقطع رزقنا لأن قام أحد يجيها، فوضل بس المتنبي والحمد لله وشكرها اللي دشوفها بعينه. أنا واحد من عمالي واقف من وراء جبت العصر بين كتل أهل عائلة فقيرة، يعني البارحة ما عندهم حتى ما تدفن مالته، شنو ذنبك؟ قدرت بس أذب لهم يا بالطب العدل راح أستلم.
ليش تهدفون سنة وشيعة ومسيح وتركمان وصابعة وأشكال طبقات المجتمع هنا راحت؟ إذا هو يستهدف واحد بهي كل طبقات المجتمع العراقي راحت هنا، كل مثقفيها.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر ونبقى في بغداد، حيث تشهد شوارعها حالة من الاختناقات المرورية يعاني ويتذمر منها المواطنون وسواق المركبات. اللواء عصام حسن كاظم معاون مدير عام مديرية المرور أكد أن المديرية تعمل بالتنسيق والتعاون مع باقي الدوائر ذات الصلة على خلق انسيابية في المرور، مشيرا إلى أن المديرية كانت قد عملت على تهيئة نظام وآلية جديدة لتسجيل السيارات وإصدار إجازات السوق، لكن مشاكل ومعوقات أخرت هذا المشروع. مراسلة الإذاعة خلود محمد لديها المزيد من التفاصيل.
تسببت الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرض ضمن خطة أمن بغداد بزيادة الزخم المروري، مما حدا بمديرية المرور العامة إلى محاولة إيجاد انسيابية مرورية تتناسب مع أعداد السيارات الموجودة حاليا في العراق، كما أكد معاون مدير عام مديرية المرور اللواء عصام حسن كاظم في حديث خاص أجرته معه إذاعتنا.
الحقيقة تسعى مديرية المرور العامة من خلال التنسيق والمشاركة مع بقية الدوائر الأخرى ذات الصلة في موضوع إدارة وتنظيم المرور في مدينة بغداد على وجه التحديد وبقية المحافظات العراقية بصورة عامة، إلى خلق انسيابية المرور بالشكل الذي يتماشى مع حجم المرور واللي دخلت بصورة عشوائية بعد تاريخ 9/4. وكما يعني يعرف الجميع أن شوارعنا لا تستوعب هذا العدد الكبير من حجوم المرور، وبالتالي أعمال الضرر والتخريب اللي صارت في الطرق وتوقف عمل إشارات تنظيم المرور الضوئية الترافيك لايت وغلق كثير من الطرق كليا أو جزئيا، وكذلك الحال بالنسبة للجسور، فمديرية المرور تقف الحقيقة فد موقف في امتحان صعب في هذه الفترة الحرجة، وهي دائما يعني تسعى وتنادي في سبيل أن تشارك بقية الدوائر الأخرى ذات العراق في مساندتها ومساعدتها.
ويذكر أن مديرية المرور العامة تعمل لتهيئة نظام وآلية جديدة لتسجيل السيارات وتثبيت اللوحات وإصدار إجازات السوق، كما وضح معاون مدير عام المرور.
بدينا يعني بتسلسل في تنفيذ بعض المشاريع لإعادة الأعمار يعني بقية الدوائر وبقية المكاتب اللي تخص عمل تسجيل المركبات ولوحات التسجيل، وكانت النية ولا زالت طبعا هذه النية موجودة أن يتم تحديث أو إيجاد نظام أو آلية لتسجيل السيارات ولتثبيت اللوحات وأصدار إجازات السوق مواكبة لما موجود في الدول المتقدمة ودول المجاورة يعني. وفعلا بادرنا إلى وضع شروط لمناقصة لإنشاء معامل لوحات في بغداد والمحافظات ومكاتب تسجيل ودوائر الإجازات.
إذن لماذا التأخير؟
الحقيقة التأخير يبدو لي هو يعني كان نتيجة التغييرات اللي صارت في المواقع الإدارية، يعني عدم الاستقرار الإداري من ناحية، عدم توفر الإمكانيات لبقية الشركات لأن تساهم جديا، يعني المشروع مثلا اللي قدمت له 6-7 شركات كان المفروض أنه لا تقدم مثلا أكثر من هالعدد هذا حتى تكون المفاضلة أفضل، حتى تكون الشركة اللي هي يعني المعنية تكون ذات سمعة ورصانة أكثر، ولو هو أحيل إلى شركة يعني أحيل إلى شركة رصينة، إلا أن الموضوع يعني ما أخفي عليش وعلى الأخوة يعني يشوبه بعض هناك بطء بعض التأخير.
وفعلت مديرية المرور القوانين والتعليمات المرورية التي صدرت في وقت سابق، منها منع سير المركبات ذات الزجاج المظلل أو التي تضع ستائر. اللواء كاظم معاون مدير عام المرور.
القانون يمنع الستائر والزجاج المظلل وحدد غرامة مقدارها 30,000 دينار للزجاج المظلل وللستائر النسيجية والمعدنية وغيرها. اللي ما يلتزم بأحكام هذا القانون فالمفارز مالتنا وحتى مفارز الشرطة الأخرى المفارز المعنية بتطبيق القانون تستوقف سائق هذه السيارة ويحال إلى الحجز، ولا تطلق سراح سيارته إلا بعد أن تزال المخالفة هذه ويدفع الغرامة.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، مستمعين الأعزاء، نواصل جولتنا في المحافظات العراقية ونصل إلى محافظة النجف لنستمع معا إلى العرض الذي عده مراسل الإذاعة ليث محمد علي حول أبرز الإصدارات الدورية في النجف خلال مطلع آذار.
تلقى شارع النجف في مطلع شهر آذار مارس الجاري العديد من الإصدارات الدورية المعنية في السياسة والأدب والفن والتراث، حيث صدر في مطلع آذار العدد 38 من مجلة الغنية الثقافية، والتي تصدر عن مؤسسة العلامة السيد حسن الغريفي. الغنية كانت حملت في طياتها العديد من المواضيع، يأتي في مقدمتها العلمانية، معناها تاريخها رموزها ونتائجها. الموضوع الذي أعدته هيئة التحرير جاء فيه العلمانية دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضع والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين. هذا وكان صدر في أول مارس آذار الجاري العدد 20 من مجلة الوفاق، وهي مجلة سياسية ثقافية تصدر عن حركة الوفاق الوطني العراقي فرع النجف. المجلة حملت العديد من المواضيع والتحقيقات المهمة، منها الدلالات الخفية في سرقة السجلات البلدية، حيث تساءل التحقيق بدهشة شديدة عن كيفية سرقة ممتلكات أهالي النجف على حد تعليق المقال. أيضا كان صدر في مطلع آذار العدد 5 من مجلة لواء الطف، وهي مجلة تعنى بالفكر الإسلامي الحر وتصدر عن رابطة خدام الحسين في الكوفة. المجلة توفرت على العديد من المواضيع المتنوعة، منها أضواء على الاستثمار الصناعي في محافظة النجف الأشرف للباحث علي النفاخ. وفي 2 من مارس آذار الجاري كان صدر أيضا العدد 12 من مجلة الشرارة، وهي مجلة سياسية فكرية ثقافية عامة تصدر عن منظمة الحزب الشيوعي العراقي في النجف. الشرارة في عددها 12 حملت العديد من الموضوعات، منها مبادئ الفلسفة المادية الجدلية، نظرة عامة إلى الفلسفة. وفي باب أدب وفنون توفرت الشرارة على ملف خاص بالشاعر الراحل إكزار حنتوش. كما صدر في مطلع مارس أيضا العدد 8 من مجلة أوراق حسينية، وهي مجلة شهرية تصدر عن الاتحاد العام لشعراء أهل البيت. أيضا في مطلع هذا الشهر صدر العدد 4 من مجلة التراث النجفي، وهي مجلة تعنى بالأدب والفقه والتراث. هذا ومن المنتظر أن يصدر خلال الأيام القليلة القابلة العدد 22 لمجلة أدب الصادرة عن كلية الآداب جامعة الكوفة، كذلك مجلة بحوث ودراسات الصادرة عن مركز الأبحاث والدراسات بجامعة الكوفة. جدير بالذكر أن النجف تستمع اليوم إلى 3 إذاعات محلية وتلفاز محلي واحد، وتتلقى شهريا أكثر من 15 مطبوعا دوريا. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد. استنكر المؤتمر الأول للإسلام والعلمانية وضرورة التفريق بين المسجد والدولة الذي أنهى أعماله فجر الثلاثاء بولاية فلوريدا الأمريكية، استنكر أعمال العنف والتطرف، وشدد المشاركون على أن الدين الإسلامي الحنيف هو دين التسامح والمحبة. الدكتور شاكر النابلسي الذي شارك في أعمال المؤتمر تحدث لإذاعتنا عن المؤتمر والشأن العراقي كما تطرق إليه المؤتمر، وذلك في حوار خاص أجراه مرسل الإذاعة كرم نشي.
أنهى المؤتمر الأول لمجموعة الإسلام والعلمانية أعماله فجر اليوم في ولاية فلوريدا الأمريكية بمشاركة شخصيات من دول عديدة من المغرب وحتى إندونيسيا، مستنكرا المؤتمر أعمال العنف التي تقع باسم الدين الحنيف والإسلام منها براء بما في ذلك على الساحة العراقية. السيدة بنفشي زاند بوناتسي من رئاسة المؤتمر، وهي مسلمة من إيران، قالت لإذاعتنا أن المؤتمر استنكر في توصياته العنف والتطرف، وشدد على أن الإسلام هو دين المحبة والتسامح، ولا بد من الفصل بين الدين والدولة وبناء المجتمع الحر الديمقراطي. الكاتب والباحث الدكتور شاكر النابلسي الذي شارك في مباحثات المؤتمر تحدث لإذاعتنا عن الشأن العراقي الذي بحث بصورة غير مباشرة في المؤتمر.
الواقع لم تدر مناقشات كثيرة حول الشأن العراقي، لأنه عنوان المؤتمر كان الإسلام والعلمانية وضرورة التفريق بين المسجد والدولة، هذا هو كان عنوان هذا المؤتمر، فانصبت كل الكلمات تقريبا على هذا النحو. لكن أنا شعرت من خلال معظم الكلمات بأن هناك أسى في الـ 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 الرأي العام الأمريكي لما يحصل في العراق، وبأن العراق قد أعطي منذ 4 سنوات الفرصة الكافية لكي يبني العراق الجديد بمؤسساته الديمقراطية ومؤسساته السياسية ذات الشفافية العالية. فكان على النخبة السياسية العراقية أن تعي هذا التاريخ جيدا وتستفيد من هذه المعونة وهذه الفرصة التاريخية التي أتيحت لها بوجود دولة كأمريكا تستطيع أن تزيح يعني حكم طاغي ومستبد كحكم صدام حسين بالطريقة التي تمت، ويبدأوا ببناء العراق الجديد بكل جهد وشفافية.
الدكتور شاكر النابلسي الكاتب والباحث، نشكر لكم هذا الحوار.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، يجبر العنف الطائفي المتزايد في العراق عشرات الألوف من العراقيين إلى الانتقال إلى أجزاء أخرى من البلاد أو الهجرة إلى الخارج، ويبدو أن أثار الخوف من ذلك العنف قد وصلت إلى جميع الأقليات العرقية والدينية تقريبا، فشملت الصغيرة منها. لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع أجرى مراسل إذاعة العراق الحر فالنتينا سميتا حوارا مع دانا جرابر المختصة بشؤون اللاجئين العراقيين في دائرة تابعة لمنظمة الهجرة الدولية في العاصمة الأردنية عمان، فلنستمع معا لهذا الحوار.
منظمة الهجرة الدولية تهتم بأولئك الذين يجبرون على ترك منازلهم داخل العراق، ما هو الوضع هناك رهنا؟
فيما يخص عمليات التهجير التي تحدث داخل البلاد، لدينا قرابة 700,000 شخص أجبروا على ترك منازلهم منذ 22 من شباط عام 2006، وهو اليوم الذي نفذت فيه عملية تفجير العتبات المقدسة في سمراء. أما بخصوص انتماءات أولئك الأشخاص المهجرين، فأغلبيتهم العظمى من الشيعة، إذ نجد أن حوالي 65% منهم هم من الشيعة الذين يميلون إلى الانتقال إلى مجتمعات في جنوب البلاد تمثل تماثلا أكثر بالنسبة لهم، وحوالي 28% من السنة الذين يفرون بدرجة رئيسية من مجتمعات مختلطة في الجنوب إلى مجتمعات سنية متماثلة في وسط البلاد.
المسيحيون والأقليات الدينية الصغرى في العراق تبدو هي الأخرى في حالة من التنقل أيضا، فقد ذكرت تقارير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن الكلدو آشوريين والصابئ المندائيين يشكلون نسبة 40% من اللاجئين الذين فروا من العراق في السنوات الثلاث الماضية. وبالرغم من أن هذه الأقليات تمثل 3% فقط من سكان العراق، هل ترين أن هذه الأقليات الصغيرة تبحث عن ملاجئ لها في بقية أنحاء العراق أيضا، نظرا لكون منظمة الهجرة الدولية معنية بمراقبة الحركة داخل البلاد؟
لدينا قرابة 7% هم مسيحيون، إنهم يميلون إلى الانتقال نحو نينوى والمحافظات الشمالية الثلاث، ثم لدينا نسبة قليلة جدا تقل عن 1% التي تمثل الصابئ المندائيين والإيزيديين واليهود أو أيا من المنتمين إلى ديانات أخرى.
ماذا عن بغداد نفسها؟ هناك تقارير تتحدث عن أن الطوائف الدينية في العاصمة آخذة في الانفصال والانعزال أكثر فأكثر.
صحيح جدا، نلاحظ أن بغداد سجلت أعلى مستوى في النزوح السكاني، حيث تغادر العائلات مناطق مختلطة لتذهب إلى أخرى متماثلة، فالسنة يتجهون إلى الاستقرار في الجزء الغربي من بغداد، فيما يتجه الشيعة إلى جزئها الشرقي.
بعض الناس ينتقلون داخل البلاد، البعض الآخر يفر إلى خارجها، ما الذي يحدد هذين الخيارين؟
العائلات التي تمتلك إمكانية اقتصادية تؤهلها للرحيل تترك البلاد، وأولئك الذين يتوفرون على موارد اقتصادية وشبكة ارتباطات وصلات يغادرون البلاد. أما الذين يهجرون في الداخل فقد وجدنا أنهم من الذين لا تتحمل أوضاعهم الاقتصادية الكثيرة من الإنفاق، ومن الطبيعي إذا كنت تفر لضمان حياتك فإنك تغادر المجتمع ولا يهمك كيف، ولكن بكل تأكيد يوجد هناك من يعجبهم أو من يريدون أن يغادروا لأنهم ببساطة يخشون على حياتهم، إلا أنهم لا يمتلكون الوسائل الاقتصادية ليفعلوا ذلك.
economic means to leave.
كم من العراقيين غادروا بلادهم بالفعل منذ إطاحة الحكومة السابقة في عام 2003؟
There are about 1 million who are in Syria.
هناك حوالي مليون شخص موجودون في سوريا وقرابة 700,000 في الأردن. يضاف إليهم من هو موجود في إيران ولبنان وتركيا ومصر. ولكننا بالتأكيد ننظر إلى قرابة مليوني شخص تركوا بلادهم.
Who have left the country.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق.